بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الثواب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معرض حديثه عن صلح الحديبية، قال رحمه الله: فبينهم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هاتي أكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب فقال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكتب باسمك اللهم. ثم قال: أكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن أكتب محمد بن عبد الله. فقال: إني رسول الله، وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن ذاك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهل وقد خرج من أسفل مكة يرصف في قيوده حتى
ابن سهيل نفسه وابنه
وقد خرج من أسفل مكة يرصف في قيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق ووعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت: ألست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علي كما رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، فعملت لذلك أعمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفي. عرفنا أن صلح الحديبية صارت فيه المفاوضات التي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكان المشركون عزموا على منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، والرسول لم يأتي محاربا وإنما جاء معتمرا. وقد بين لعروة بن مسعود ولمن جاء من المشركين يسأله أخبره بأن لم نأتي لحرب وإنما جئنا معتمرين. وبقيت الفترة هذه مناوشات بينهم، وفي آخر الأمر رضي المشركون بالصلح فأرسلوا سهيل بن عمرو. قبله قد جاء رجل يسمى كرز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رجل خبيث أو رجل فاجر. فلما جاء واستمر يتكلم مع رسول صلى الله عليه وسلم فإذا سهيل قد طلع عليهم، فقال رسول عليه الصلاة والسلام سهل لكم الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء التي فيها من هذا النوع، فسهيل معناه الله عز وجل سيسهل الأمر. فلما جاء هذا الرجل طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام المكاتبة. المكاتبة في الصلح كان في ظاهره شروط قاسية على المسلمين، ولهذا المسلمون لم يرضوا مباشرة، وظنوا على أن هذا تنازل منهم عن دينهم، ولهذا جت هذه الشروط التي سمعنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للكاتب اكتبه علي بن أبي طالب، أول ما قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل هذا يقول الرحمن احنا ما نعرف، اكتب اللهم باسمك اللهم، هذا الذي نعرفه. الرسول وافق مع أن الموجودين من المسلمين قالوا ما نقبل هذا. فلما كتب انتقل للفقرة الثانية فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. ننظر لعذر سهيل، يقول والله ما كنا نؤمن بك أنك رسول الله، ولو عرفنا أنك رسول الله ما صددناك، لأنهم كانوا يدعون على الرسول أنه مجنون وأنه كاذب وأنه ساحر وأنه جاء بشيء لم يعرفوه، فما كانوا يؤمنون به أي بدينه بالذي جاء به، وإن كانوا يعرفون أنه هو الصادق وأنه هو الأمين وأنه لا يكذب، وكلهم قد اعترفوا بذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أوصافه، وهذا كانت الأشياء الثمينة التي عندهم يودعونها عنده، يجعلونها أمانة عنده ولا يخافون عليها. ولهذا لما جاءت الهجرة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتأخر وأن يرد الودائع لأصحابها، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندهم هو الأمين وهو الصادق، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. فهذا سهيل يقول لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك، فنحن نردك لأننا لا نؤمن بأنك رسول الله، وإلا لو كنا نؤمن بذلك ما صدناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، احنا نعرفك أنك محمد بن عبد الله ما أنت رسول الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني، يقول أنا رسول الله وإن كذبتموني وردتم علي دعوتي، ولكني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. يعني من بنود الصلح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه أن يؤدوا عمرتهم، يأتوا ومحرمون أن يأتوا ويطوفوا ويسعوا في كل حرام. فسهيل وهو مدفوع من جماعته قال هذا لا يمكن أن نسمح به الآن، لأن هذا سيدل على أننا ضغطنا من قبلكم وأننا سمحنا لكم خوفا، وهذا لا يمكن أبدا، ولكن نسمح لكم العام القادم، يعني الآن ترجعون إلى المدينة والعام القادم نسمح لكم. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني الآن هم يدافعون الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون رده وأصحابه، فمعنى ذلك لو صار الصلح على أن يدخلوا فذلك معناه في ظاهره أن هذا يعني لم يستطيع أن يرد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ضغط عليهم حتى سمحوا له بدخول مكة، ولكن ذاك من العام المقبل، يعني أنت الآن ترجع العام المقبل نسمح لك تأتي بشروط، وذكر الشروط في الصلح. فكتب فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. يعني هذه الأمور اللي كان المسلمون يستصعبونها، يقولون في الشروط في هذا الصلح هو صلح لمدة 10 سنوات، يعني تضع الحرب أوزارها والناس يأمنون على أنفسهم، يذهبون ويأتون، ما حد يلتفت لأحد. من هذه الشروط التي اشترطها على الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه إذا جاء واحد منهم أي من المشركين مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعيده إليهم. والصحابة يعني قالوا هذا كيف يأتي مسلم ثم نعيده، وعلى ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين بعدما جاء مسلما؟ قال فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل، هذا سهيل مندوب قريش وهو الذي يفاوض الرسول على هذا الصلح، في نفس اللحظة التي يقدم فيها هذه الشروط وأنه إذا جاء واحد من قريش مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده، في نفس اللحظة جاء ابنه وكان قد عذب عذابا شديدا، فتمكن من الخروج من الهروب وجاء إلى المسلمين يرصف في قيوده حتى رمى بنفسه بين المسلمين. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل وقد خرج من أسفل مكة يرصف في قيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. الآن هو الشروط التي يشترطوها أنه إذا جاء واحد مسلما فالرسول عليه الصلاة والسلام يرده. هذا المكاتب نفسه جاء ابنه مسلما بهذه الحالة، فقال أول شيء ترجع لي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد، يقول له احنا ما انتهينا الآن فتسمح لي بهذا. فقال إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، يقول اعطني هذا الشخص، يعني اسمح به لي وقد وصل بهذه الحالة. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. يعني في ظاهر الأمر أن هذه الشروط قاسية على المسلمين، نريد أن نتفقه في الأمرين معا، لأن في الشرط الثاني من جاء من المسلمين إليهم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء منا ترده إلينا ومن جاء منكم لا نرده إليك. المسلمون يستصعبون مثل هذه الشروط. أولا المسلم الذي بين أيدي المشركين ربنا سيجعله فرجا ومخرجا، أما الشخص الذي يرجع من المسلمين إلى الكفار فهذا لا خير فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده مانع لا يرجع، مرتد، ما دام يرتد عن دينه ويأتي إلى المشركين فلا حاجة إلى رده. لكن المهم المسلم الذي يعذب هو في حاجة إلى أن يرحم وأن يساعد. هذه الأمور كلها سنسمع النتائج التي ترتبت عليها. فقال ما أنا بفاعل. قال أبو جندل يا معشر المسلمين كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وهذا الذي زاد المسلمين حرجا. يعني أول الشروط قاسية، الأمر الثاني أن هذا المسلم الذي جاء بهذه الصورة يشترطون رده ورسول يرده إليهم وهو يصيح بين أيديهم ويقول ألا ترون ما حدث لي، فالمسلمين صاروا في شك. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أنا ما شككت من يوم دخلت في هذا الدين أبدا، لكن في هذه الحالة حدث لي بعض الشيء. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذا الكلام الذي نسمعه الآن، قال وقد عذب في الله عذابا شديدا، قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت على ما نعطي الدنية في ديننا. يعني يقول نحن الآن نتنازل هذه التنازلات للمشركين، لماذا؟ ما دمنا نحن على الحق وهم على الباطل فلا بد أن نناجزهم حتى ننتهي نحن إياهم ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. يقول هذا العمل الذي أعمله أولا أنا أعرف أني رسول الله ولكن لا أعصي الله، وهذا التوجيه من الله عز وجل هو الذي يوجه هذه بهذه الأعمال. لأنه قال كما سبق لنا أنه قال لا يطلب من المشركون اليوم شيئا يعظمون به بيت الله إلا وافقتهم عليه، وهذا من التعظيم لبيت الله عز وجل بعدم سفك الدماء فيه. يقول ولست أعصيك، قلت ألست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ تعرفون الرؤية التي وردت في سورة الفتح، لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون. الرسول أخبرهم بأنهم سيدخلون البيت ويطوفون به، لكن ما قال لهم في هذا العام، وإنما أخبرهم إخبار بأن هذا سيحدث. وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول أنت قلت لنا سنطوف بالبيت والآن نرجع، كيف يعني يتشكك في هذا الأمر؟ يقول بعدما قال له هذا القول ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال للرسول عليه الصلاة والسلام، ونظر لتوفيق الله تبارك وتعالى لأبي بكر، فرد عليه مثل ما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له امسك بغرزه، يعني تثبت به، امسك به، اتبعه، إنه على الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في هذه العبارة فعملت لذلك أعمالا. ما هذه الأعمال التي عملها أبو عمر رضي الله عنه؟ يقول أنا بعد ذلك صرت أصوم وأتصدق وأعتق خوفا من كلام هذا الذي عملته ومن معارضة هذه التي عارضتها. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في البداية والنهاية أنه حينما حدث هذا لأبي جندل وبهذه الحالة يقول قربت منه، نسمع لكلامه وماذا يريد. يقول قربت منه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي جندل اصبر أنت والمستضعفين فسيجعل الله لكم فرجا ومخرجا. يقول جئت إلى أبي جندل قربت منه فقلت له اصبر، المشركون دم المشرك منهم مثل دم الكلب لا قيمة له، اصبر واحتسب. يقول وكنت أقرب منه ويقرب منه السيف، يقول كنت أتمنى أن يأخذ السيف ويضرب أبيه. يعني هو جاء إليه من أجل هذا، يعني يصبره، يقول له أصبر واحتسب، والمشرك دمه مثل دم الكلب، يعني ما لا قيمة له. كان يقول أبوك لو قتلته كأنك قتلت كلب ما له قيمة. فيقول كنت أقرب منه السيف، يعني السيف هو معلقه، لكن يقول كنت أقرب منه الجهة هذه على أساس أنه قلت أتمنى ورجوت أن يأخذ السيف ويضرب أبيه، ولكنه يقول ظن بأبيه، ظن بأبيه، مع أن والده كان يضربه في وجهه ويشده شدا زيادة في هذه اللحظة أيضا، فغضب المسلمون لمثل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما يقوله الله ولا يعمل إلا بما أمره الله عز وجل، فحدث الصلح. يقول نفذت القضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال فكنت أعمل أعمالا، عرفنا على أنه كان يكفر عن عمله هذا، يعني يقول كنت أعتق وأصوم وأتصدق كل من أجل ذلك العمل الذي عملته، لأني كأني عارضت الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يريد. يقول فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا، يعني الآن عرفنا على أنه لا دخول لهم، الشرط أنهم يعودون والعام القادم يسمحون لهم بالدخول، والصلح مدته 10 سنين، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده فيدخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش يدخل، يعني الصلح بين الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين وبين كفار قريش، ولكن من أراد أن يدخل في عهد محمد له أن يدخل، ومن أراد أن يدخل في عهد الكفار يدخل. خزاعة بادروا ودخلوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا دائما معه المسلم والمشرك، جماعة من المشركين الآخرين دخلوا في عهد قريش في هذه الفترة التي المدة فيها 10 سنوات تم الصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن ينحروا هديهم، الهدي الذي كان معهم ساقوه
وقلدوه وكانوا يبعثونه حينما يأتي واحد من الكفار حتى يشاهدهم معهم 70 بدنة. ولهذا استنتج أحد الكتاب في ذاك التاريخ ابن إسحاق أو ابن هشام على أن عدد الرسول من معه 700، مع أنه وارد في صحيح البخاري في حديث جابر وغيره أنهم 1400. ولهذا يقول ابن كثير ما هذا إلا تفقه منه، تفقه منه. كيف تفقه؟ يقول لما كانت البدن 70 فقال هم 700 البدن عن 10، فهو تصور هذا. ولكن في الصحيحين في صحيح مسلم والبخاري أن العدد 1400، يعني كما قال أحد الصحابة كنا 1400، يعني 1400. وأن الذين بايعوا تحت الشجرة لا يدخل أحد منهم النار كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. ولما قالت حفصة بلى فزجرها رسول عليه الصلاة والسلام. انظر لدليل حفصة، قالت الله يقول إن منكم إلا واردها. فهي تستدل تقول كيف أنت تقول ما حد يدخل النار، أشهد الشجرة ما يدخل النار، والله يقول وإن منكم، يعني هذه الآية عامة كلكم إن منكم إلا واردها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام جت الآية بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إنما هو المرور، يعني كل الناس يوم القيامة ما في طريق إلى الجنة إلا على الصراط، والصراط موضوع على النار، الصراط موضوع على النار، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، منهم من هو كلمح البصر ومنهم كالفرس، وهكذا بقدر أعمالهم يمرون عليه. من أراد أن يسرع على هذا السيف هو الصراط، يعني أحد من السيف وأدق من الشعرة. ولهذا بعض أصحاب الفرق الذين يحكمون عقولهم في النصوص يقولون كيف يمكن الإنسان يمشي على السيف، هذا شيء مستحيل، يعني يتكلمون بعقولهم ولا يتكلمون بالسنة وما ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام. فقوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها معناه ما في طريق إلى الجنة إلا من هنا. يعني الآن في قضية المرور الآن لما يقومون بحملة تفتيشية يفتشون على السيارات يبغون الرخص، الطريق المسلوك هذا موجود، إذا وقف فيه طرق أخرى أهل السيارات إلا ما عنده رخصة يلوه من هنا واللي يلوه من هنا ويشرد خلاص. لكن يوم القيامة ما فيه، ما فيه إلا طريق واحد بس، يعني الجنة هذه طريقها. إذن من أراد أن يسرع على هذا الصراط على هذا السيف، يعني اللي هو أحد من السيف، فالسرعة يوم القيامة مبنية على السرعة الآن في الدنيا. يعني من أراد أن يمر على هذا الصراط كما قال رسول عليه الصلاة والسلام كلمح البصر كالبرق كالجواد، وبعضهم في آخر يأتي يسحب سحبا يحبو حبوا عليه، هذا كله بمقدار الأعمال التي تقوم بها في هذه الدنيا من أعمال الخير. فمن أراد أن يسرع فيسرع الآن، أما هناك خلاص إذا جاء الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عمله. فعلى المسلم في هذه الدنيا أن يعمل قدر ما يستطيع حتى يمر على الصراط ويعبر عليه مع السابقين عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم احلقوا، يعني الإنسان إذا حصر وهو جاي للعمرة أو للحج وحصر في مكان إن كان له شرط فمحله حيث حبس، يعني ولا عليه شيء، وإن لم يكن عنده شرط فلا بد من النحر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه انحروا، هم ترددوا، تكلمهم ثلاثا وليست عادتهم، لأنه كما قال عمر بن مسعود لما جاء وشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان إذا قال كلمة تبادروا كلهم لتنفيذها، الوضوء إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. ولهذا لما رجع إلى أصحابه إلى قريش قال أني وفدت على كسرى وفدت على النجاشي وفدت على جميع الملوك، ما رأيت جماعة يقدرون ملكهم مثل ما يعمل هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول يقول لهم انحروا واحلقوا، يترددون الآن، ليش يترددون؟ يترددون لأنهم يريدوا أن يكملوا هذه العمرة التي جاءوا من أجلها، ما هو عصيان للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في نفوسهم شيء أنهم ما تمت لهم هذه العمرة. لما دخل على أم سلمة وقال لها الناس يعملون كذا وكذا، أشارت عليه بهذا الشور، قالت تريد الناس أنت تحب ذلك؟ قال نعم. قالت له اخرج وابدأ أنت بنفسك أحلق ولا تكلم أحد خلاص. فخرج ودعا الحلاق يحلق له، فصار الناس بعضهم يعني على بعض يريدون، يعني كل واحد يعني كان أرد بعضهم متغمن يعني من كثرة الزحام على الحلق وتنفيذ ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه انتهى هذا الأمر. في هذه الفترة، وتذكرون قد سبق لنا في قضية أبو سفيان لما ذهب إلى الشام، والرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة كتب لملك الروم هرقل يطلب منه أن يدخل في الإسلام. ولما جاءه هذا الخطاب وقرئ عليه من الرسول عليه الصلاة والسلام من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، سأل هل في أحد موجود من جماعة هذا الرجل في الشام، ونعرف أن هناك رحلة، رحلة الشتاء والصيف، فكانت قريش تذهب بأموالها لتبيعها في الشام ثم تأخذ البضائع من هناك وتأتي بها. وقصة بدر كما تعرفون وكما سبق الحديث عنها، كان قريش راجعين ببضاعتهم من الشام، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذها لأنهم أخذوا أموال المسلمين في مكة واقتطعوا جميع أموالهم. فلما أرسل من يبحث فوجدوا أبو سفيان وعدد معه، فلما أحضروهم إلى هرقل فقال لترجمانه اسألهم من هو أقرب الناس بهذا الرجل. فقال أبو سفيان أنا. فقال للمترجم يعني قل لهم إني سائل هذا الرجل، يعني أبو سفيان، عن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، فإذا كذب فكذبوه، إذا كذب فكذبوه. فعقد له هذا الاختبار، وهرقل قد عمل احتياطه لأنه جمعهم في ذلك المكان الذي يسمى دسكرة، يعني مجلس كبير جدا، وأمر جماعته أن يغلقوا الأبواب، لأن هرقل عنده علم من الكتاب ويعرف أن هناك نبي مبعوث، ولكنه كما قال في الحديث، الحديث صحيح البخاري، قال ما كنت أظنه منكم، يعني يظنه منهم من بني إسرائيل ولا يظن أنه من العرب. فوجه له أسئلة، 10 أسئلة، من جملة الأسئلة هل يغدر، يعني الغدر الخيانة، يكون بينك وبين عهد فينقض هذا العهد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلم مع أبو جندل قال له أننا قد أعطينا هؤلاء عهدا، أبو جندل الذي سمعنا عنه الآن الذي يرسل في قيوده، قال له أصبر واحتسب، والله سيجعل لك مخرجا أنت والمستضعفين، ونحن قد عملنا مع هؤلاء عهدا أعطونا وأعطيناهم، فنحن لا يمكن أن نغدر، لا يمكن أن ننقض هذا العهد حتى يكون النقض منهم. هذا هرقل مما كان يسأل أبا سفيان ومن معه عن أوصاف الرسول، وهو يعطيه الوصف. سأله هل يكذب؟ قال لا، لأنه سمى عندهم الأمين ما يكذب. ثم سأله هل الذين يدخلون في دينه يرجعون عن دينهم؟ قال لا، من دخل خلاص ما يمكن يرجع. ومنها سألوا هل يغدر، يعني هل ينقض العهد. يقول أبو سفيان أنا ما وجدت مدخل أدخل فيه شيئا إلا عند هذا السؤال، فقلت له نحن منه في مدة، يعني بيننا وبينه عهد ما ندري هو ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان يقول والله لو كان يمكنني أن أكذب لكذبت، ولكن خشيت أن يؤثر علي كذب. شوفوا هم كفار، الكذب عندهم ما يمكن أن يعملوه، لا يكذبون. فيقول أنا لو كذبت أخشى أن يؤثر علي هذا الكذب في المستقبل، مثل ما قال أبو طالب يخشى أنه لو أسلم أن يعير بأنه خاف عند الموت فأسلم. فالشاهد يقول لو كنت أستطيع أن أكذب عليه لكذبت، ولكن حينما وصل إلى هذه الفقرة إلى هذا السؤال هل يقدر، فقال قلت نحن يا في مدة ما ندري ما هو فاعل فيها، قال والله ما التفت إليها. يقول هذه الكلمة اللي قلتها ما كأني قلتها ولا التفت إليها. فبعدما انتهى من العشر الأسئلة أراد أن يبين لهم لماذا سأل هذه الأسئلة، وأراد أن يقول لجماعته الذين أحضرهم عنده أن يدخل في هذا الدين. فقال لجماعته أولا، يقول في الأسئلة لما كان يحلل فيها ويجيب عليها، يقول قلت لو كان هذا الرجل يكذب يعني على الناس لكذب على الله، لكنهم برأوا الآن من الكذب. ثم أخبروا أن هذا الدين إذا دخل فيه الإنسان لا يرجع عنه، وهكذا المؤمن إذا دخل في الدين لا يرجع عنه، بمعنى أنهم عرفوا أنه الحق واستمروا عليه. وسألوا بما يأمرون، قال يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، يحذرنا من الخبائث ويحذرنا من عبادة غير الله. فالأسئلة كلها استنتج منها أن هذا هو رسول الله الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل. فقال لأصحابه هل لكم في العز والشرف أن تتبعوا هذا الرجل؟ قال فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، هؤلاء النصارى أنفسهم القسوس الموجودين كلهم حاصوا هذه الحيصة، وأرادوا أن يخرجوا خرجوا للأبواب مسكرة ما وجدوا طريق. فقال لجماعته أرجعهم، فلما رجعوا كما قال شراح الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الخطاب الموجه إليه أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم. يقول بعض الشراح أنه ظن بدينه وبملكه فخشي على ملكه، فقال لأصحابه لما رجعهم قال أنا أردت أن أختبركم وأعرف شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم ما قرت به العين، عند ذلك سجدوا له. ننظر كيف يقول الشراح في شرح هذه العبارة، لو أن هذا الرجل نظر لما جاء فيما وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لو أسلم قال لنجا، ولكن حينما قال للجماعة أنتم قلتم كذا وقلتم كذا وكنتم كذا وهذا تبين لي أنه النبي المبعوث، وإن كان ما تقولونه حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. في شرح الحديث بين العلماء أنه بعد عشر سنوات من هذا التاريخ إذا المسلمون يفتحون بيت المقدس، بعد عشر سنوات وخرج منها هاربا، لأنه قال إذا كنتم ما تقولونه صحيحا فسيملك موضع قدمي هاتين، هو فين؟ في بيت المقدس. وبعد عشر سنين وصل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بعده في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحوا تلك البلاد. الشاهد أن في هذه الفترة الذي حدث أنه صار الناس في أمن، فكان بعضهم يختلط ببعض لأن الحرب وضعت أوزارها، فكل قبيلة تذهب إلى القبيلة الفلانية، هذا اللي يدخل هنا، المهم اختلط المسلمون بالمشركين. يقول ابن كثير وغيره في البداية وغيرها من كتب السيرة، ما في أحد من الناس حدث بالإسلام وعنده عقل إلا دخل فيه، لأن الناس أمنوا وأصبحوا يسمعون من الآخرين يشرحون لهم الإسلام ويبينون لهم محاسن الإسلام فدخلوا في الإسلام، دخل الكثير. قال الزهري في سيرته أنه في السنتين هذه دخل أكثر ممن دخل في الفترة السابقة كلها في الإسلام. قال ابن هشام والدليل على هذا على كلام الزهري أنهم لما ذهبوا إلى مكة في صلح الحديبية عددهم 1400، ثم لما جاء الفتح في العام الثامن يعني بعد سنتين ونقضوا العهد ونقض كرم المشركين، ذهب الرسول إلى مكة وعنده 10,000، يعني الجيش الذي ذهب به إلى مكة 10,000، هذا كله بعد سنتين، لأن الناس لما أمنوا واطمأن بعضهم إلى بعض وشرح لهم الإسلام دخلوا في الدين، وسمه الله عز وجل فتحا لما كانوا راجعين، أنزل الله سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو فتح يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه فتح، لأن الله عز وجل يعني حينما هيأ هذا الصلح أصبح فتح للمسلمين، بعضهم دخل يعني مع المشركين فدعاهم الإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال 3 مرات. ولما قال وكرر، وسمعنا على أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت عليه بذلك، والحديث في الصحيحين، حينما بدأ يحلق كل الناس تبعه واستمر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه،
يعني الكتاب كما سمعنا في هذه الشروط: من جاء من المسلمين يرد، ومن جاء من الكفار لا يرد، ولمدة 10 سنين الناس يأمنون على أنفسهم، ما حد يعترض لأحد، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد يكون في عهده، ومن كان في عهد المشركين يدخل في عهدهم، وهكذا. فلما فرغوا من هذه المكاتبة استقر الأمر على الرجوع، لأن من الشرط السهيل أنك ترجع، ولا يمكن أن تدخل مكة هذا العام، وإنما تدخل العام القادم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك.
الحديث في صحيح البخاري. هذه الآية هي التي حرمت نكاح المشركات، يعني حرمت على المؤمنين نكاح المشركات. وقبل ذلك كان المشركون متزوجون من المسلمين، ولهذا حتى زينب كانت تحت أبي العاص بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفى له لما أسر في بدر وطلب الفدية من الأسارة. أرسلت زينب وهي زوجة أبي العاص وهي في مكة وزوجها مع الأسرة، أرسلت بقلادتها، وقلادتها كانت لأمها خديجة رضي الله عنها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رحمها وأشفق عليها، وقال لأصحابه: لعلكم تأخذون هذه القلادة وتطلقون لها أسيرها. فأطلقوا الأسير، فأخذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أن تعيد، لأن الله عز وجل في هذه الآية حرم نكاح المشركين أو المشركات، المشرك والمشركة، وحرم الاستمرار. لو كان المسلم عنده زوجة مشركة لا يجوز له الاستمرار معها، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق 2 كانتا على الشرك، لأن الله عز وجل قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب من زوج ابنته أن يعيدها له وفى بذلك الوعد وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثنى عليه الرسول فيما بعد ثم أسلم. فلما أسلم رجعها عليه. الخلاف بين العلماء هل أرجعها بنكاحها الأول أو بنكاح جديد، فيه خلاف بين العلماء في هذا. الشاهد أنه أعادها إليه بعد أن دخل في الإسلام. ففي هذه الآية كما بين الله عز وجل فيها نوع من نقض العهد بين الرسول والمشركين، وهذا من الله عز وجل. هم الشروط الموجودة كما سمعنا أنه من جاء من المشركين مسلما فيرد، لكن الله عز وجل يتكلم هنا عن النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى أن بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني نهاهم أن يردوا النساء المسلمات إلى الكفار، مع أن الشرط في عمومه الذي اشترطه الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من جاء مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيده. فالله عز وجل بحكمه بين على أن النساء لا يمكن أن يعدن إلى المشركين. الله عز وجل أمر بالامتحان فامتحنوهن، يعني إذا جاء المؤمنات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرات فيمتحنهن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الامتحان؟ امتحان هو الاختبار. يسألونها بالله أنك لم تأتي إلا راغبة في الإسلام ولم تخرجي يعني من بلدك من المشركين نشوزا يعني لزوجها أو كراهة له، فإذا حلفت لهم بأنها لم تخرج ولم تترك بلدها وتأتي إلى المسلمين إلا حبا في الإسلام وحبا في المسلمين، عند ذلك تقبل ولا ترد إلى المشركين. هذا حكم النساء. هذه الآية أول ما جاء فيها التحريم، يعني تحريم نكاح المشركات على المؤمنين على عباده المؤمنين. لا يجوز للمرأة أن ينكح مشركة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن كما قال الله عز وجل في كتابه. ولهذا يجوز الزواج من أهل الكتاب ولا يجوز الزواج بالمشركة، فالمشركة لا يمكن، وكذلك المشرك. والنساء المسلمات حرمن على الكفار مطلقا، لا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم، فالمسلمة لا يجوز لها أن تنكح الكافر مطلقا. هذا الحكم الذي أنزله الله عز وجل في كتابه، يقول ابن كثير وغيره، وهذا الكلام لطلاب العلم، أن العلماء عندهم هل تخصص السنة بالقرآن وهل ينسخ القرآن السنة أيضا، فيقول هذه الآية أحسن مثال لتخصيص السنة بالقرآن. ما هو التخصيص؟ أنا أبغى أختبركم الآن. يعني كأن الآية يعني كان هناك عموم في السنة ورد، وجاءت هذه الآية يعني خصصت هذا العموم. ما هو العموم اللي في الآية؟ ما هو العموم اللي في الصلح في السنة؟ لأن الحديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري، العهد الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين هذا في السنة صحيح البخاري ومسلم. فتكاتبوا على أنه من جاء من المشركين مسلما فالرسول عليه الصلاة والسلام يرده، هذا الشرط الذي شرطه، وبالعكس إذا جاء المسلم رجع الكفار لا يرد. هذه الآية ابن كثير وغيره من العلماء يقولون قول العلماء على أن القرآن قد يخصص بالسنة، يقول هذا أحسن دليل لهذا الموضوع للتخصيص. فما هو التخصيص الآن؟ أيوة السنة ما هو
يأتي سواء رجل أو امرأة.
أيوة يعني العهد الذي بينهم على أنه من جاء من الكفار مسلما فعلى الرسول أن يعيده، هذا عام سواء الذي جاء رجلا أو امرأة، يعني عام للرجال والنساء. لكن الله عز وجل قال لا في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ما قال إذا جاءكم المؤمنات فرجعوهن، لأن الحديث النص فيه على أنه إذا جاء مسلما فيعاد إلى الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الشرط. الآية خصصت على أن الذي يأتي من الرجال الأمر يبقى كما هو، ولكن إذا جاء من النساء فالنساء لا يعدن. وغير يعني ابن كثير ذكر قال أيضا من السلف من يقول أن هذه منسوخة، يعني الآية نسخت الحديث أي الحكم الجاري في الحديث، فإذا جاءت النسوة مسلمة فلا تعاد إلى الكفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي مرجعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله تعالى سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية. فقال عمر رضي الله عنه أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. قال
نسمع كلام الزهري، يقول قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، لأن غزوة الفتح في العام الثامن بعد سنتين فتحت مكة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجرة بعد الفتح. لكن هذا الصلح هل هو فتح؟ الله عز وجل أنزل هذه السورة أن فتحنا لك فتحا مبينا. الزهري يقول إنه فتح. الدليل على هذا يقول إنما كان القتال حيث التقى الناس. يقول قبل هذا الصلح ليس بين المسلمين والكفار إذا التقوا إلا القتال، ما بينهم تفاهم، ما بينهم إلا قتال. يقول كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة في 1400، يعني في غزوة الحديبية هذه، ثم خرج عام الفتح إلى مكة بعد السنتين في 10,000. ففي هذه الفترة أمن الناس فدخلوا في دين الله عز وجل. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الصحابة رضي الله عنهم: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الآيتين إلى قوله تعالى: فوزا عظيما.
نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من المشركين مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحدهما: إني أرى سيفك هذا جيدا. فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إليه قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول.
أبو بصير هذا جاء مسلما، والشرط كما عرفنا على أنه من جاء مسلما يرد إلى المشركين. فأرسلوا شخص عامري ومعه واحد من مواليه، فجاء الاثنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مرسلين من قريش وقالوا: العهد الذي بيني وبينك. الرسول لابد أن يفي بالعهد، فقال لهم: خذوا أبو بصير، خلص. ماذا يصنع؟ رجع معهم. في الطريق كما سمعنا القصة، لما نزلوا قريبا من المدينة وجلسوا يأكلون تمرا معهم وآمنين الجماعة راجعين، يعني بالرجل الذي جاءوا من أجله أسيرا معهم، فقال هذا القول أبو بصير، قال للرجل: هذا شوف سيفك هذا جميل وجيد، مدحه وقال: هذا ممتاز وقد جربته. قال: أرني. قال: خذ. لما أعطاه السيف قتله، والثاني فر شرد، فر إلى المدينة لأنه قريب. فجاء مذعور، فالرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأى هذا الرجل ذعرا، قال رأى مشكلة. فلما وصل سألوه قال: صاحبي قتل وإني لمقتول. نسمع لأبي بصير. جاء أبو بصير، يعني أبو بصير ما راح من هناك بل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد.
ننظر في هذه العبارة وماذا أخذ منها العلماء. أبو بصير هذا بعدما قتل الرجل رجع على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنت أوفيت بذمتك، العهد الذي بينك وبينهم أن تعيدني إليهم فأعدتني، والله عز وجل نجاني منهم الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة، قال: ويل أمه مسعر حرب لو معه أحد. يقول هذه العبارة يقولها العرب، فيقول هذا الرجل بيسعر الحرب لو كان معه رجال، لكن هو وحده الآن عمل هذا العمل. أبو بصير ماذا صنع؟ خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أنه سيرده، قال: عرفت أنه سيعيدني. فخرج وذهب إلى جهة الجبال، إلى الطريق، طريق الشام الذي تذهب قريش بعيرها إلى الشام. حينما ذهب لذاك المكان كل من أسلم ذهبوا إلى أبي بصير حتى تجمعوا جماعة في الطريق ولا تمر قافلة لقريش إلا يأخذون ما معهم، حتى أنهم أرسلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يناشدونه بالرحم أنك تعيد أبي بصير من معه وتعطيهم الأمان. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم،
لأنه سيف بالعهد. لما عرف هذا الكلام أي أبو بصير علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إليه قريش سيسلمه لهم. نعم.
قال رحمه الله: فخرج حتى أتى سيف البحر وتفلت منهم أبو جندل فلحق بأبي بصير.
أبو جندل تعرفونه وسمعتم عنه، أبو جندل الذي جاء يرسل في قيوده ورده الرسول عليه الصلاة والسلام، الله جعله الفرج والمخرج، حينما انتهى منهم ذهب إلى أبي بصير، قال أن يتجمعون في الطريق. نعم.
فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق به حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقاتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن.
يعني طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك أرسل لأبي بصير ومن معه، كل واحد يقبل منك فهو آمن، خلاص ما هو مطلوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيده لهم، والله عز وجل يجعل لهم هذا الفرج والمخرج. بقي وقت كثير؟ على كل حال احنا نتكلم عن السيرة، ونقول أن السيرة هي المنهج العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سنته إما القول أو الفعل أو التقرير، وهذه كلها سنة. فالسنة منها السيرة، لأن السيرة هي سنة، ولهذا أكثر الأحاديث موجودة في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة التي تتحدث عن مواقع السيرة وعن الوقعات التي حدثت. وقد سبق لنا قبل هذه الغزوة غزوة الخندق وفيها سورة الأحزاب. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل حينما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أعطاه وعلمه الحكمة في الدعوة، وقاله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا المسلك الذي سلكه رسول صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا. الشدة التي تنال المسلمين بعدها الفرج، والله عز وجل أورد قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل من أجل الاعتبار بها والاقتداء بالرسل السابقين. ولهذا لما يصعد القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة نوح أو موسى أو غيره، يقول له: اصبر إن العاقبة للمتقين. فهؤلاء كانوا في ذلك التعذيب وتلك الشدة صبروا، والله عز وجل نصرهم. الفترة التي بدأوا فيها كانوا قلة، وهكذا الإيمان يبدأ، كما جاءت في الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان، أن الإسلام يبدأ قليلا وهكذا حتى يشتد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ هو وحده، الذي أسلم معه أبو بكر من الرجال البالغين، ثم علي بن أبي طالب من الصغار، وكذلك النساء من المماليك بلال، وهكذا حتى كثر المسلمون، والله عز وجل نصرهم بصبرهم. الشدة تحدث للإسلام والمسلمين في كل وقت، والله عز وجل قد أعطى وعده وهو لا يخلف الميعاد، أعطى وعده على أنه ينصر من نصره. المسلمون الآن في محن، في كل مكان محن من أعدائهم، وهذه المحن والفتن وما يحدث، أولا أن الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: إن تنصروا الله ينصركم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمة إذا تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فستضمن لهم الغلبة في الدنيا والنجاح في الآخرة. الرسول قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الكتاب هو القرآن، والسنة السيرة بجميع فروعها ومنها السيرة. هذه السنة لو تمسك المسلمون بها وتمسكوا بكتاب ربهم وأقاموا شرعه وحكموه بينهم الله عز وجل ينصرهم. مضت لنا بعض القصص أيضا في نفس الغزوات في قصة أحد، وعرفتم ما حدث للمسلمين بسبب مخالفة جزئية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للرماة ابقوا في هذا المكان لا تفارقوه سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما بدأت الجولة للمسلمين وانتصر على الكفار في بداية الأمر وولى المشركون، قال من كانوا مع ابن جبير الذي هو أميرهم الغنيمة، فقال لهم الرسول أمرنا ألا نفارق هذا المكان سواء انتصر الرسول أو لا. قالوا هو ما قصد إلا أنه ينهزم الكفار، وقد انهزموا فتركوا ونزلوا. ثم حدث ما حدث، قتل ذاك العدد الكبير، قتل حمزة وشج الرسول وكسرت رباعيته. فلما حدث منهم بعض الاستنكار قالوا كيف يكون هذا، نحن على الحقهم على الباطل، كما سمعنا في قصة عمر في هذا الحديث يقول كيف احنا على الحقهم على الباطل ويشترطون علينا هذه الشروط ونقبلها منهم. لما حدث ما حدث قال المشركون، قال المسلمون كيف يكون هذا، الله عز وجل أخبر قال أولما أصابتكم مصيبة، قال أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتل المسلمون 70 وأسروا 70 وكان عددهم قليل، ولكنهم كانوا معتمدون على ربهم متوكلون عليه مخلصون له، الله عز وجل نصرهم على كثرة أعدائهم، أعدائهم 1000 زيادة وهم 312، ولكنهم لما ثبتوا ونفذوا أمر الله عز وجل الله عز وجل نصرهم. لما خالف المسلمون في هذه القضية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فلما خالفوا في ذلك الأمر الذي أمرهم به فتركوا أمره وذهبوا يبحثون عن الغنيمة كما قالوا، الله عز وجل سلط عليهم وحدث ما حدث فاستنكروا. الله قال لهم، لأنهم قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل. ولهذا أبو سفيان ماذا قال وهو على الجبل بعدما حدث ما حدث للمسلمين وتشتت الناس وسألوا عن الرسول، وصار يناده على جبل أحد هذا عندنا، أفيكم أبو بكر؟ فقال الرسول لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. أفيكم الرسول؟ قال لا تجيبوه. لكن لما قال أبو سفيان بعد هذه النداءات الثلاثة ولم يجب أحد، قال أما هؤلاء فقد كفيتم، يعني قد قتلناهم كلهم. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قام عمر الخطاب رضي الله عنه وقال له كل من ذكرت كلهم موجودين وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان أعلو هبل، هبل ما هو؟ صنم. أعلو يعني خلاص، يعني صار هو العلو له والانتصار له. فقال رسول أجيبه، قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، العزة شجرة سمرة يعبدونها من دون الله عز وجل. قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولى المؤمنين والكفار لا مولى لهم. فالشاهد المخالفة الجزئية حدث ما حدث، فكيف في المخالفة الآن عند المسلمين؟ وكيف نقول الكفار عاملونا وعاملونا؟ وهذا كله من عند أنفسنا. فيجب على المسلم أن يتدبر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي المنهج العملي للمسلم وللداعية. نعم.